يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا عند الحديث الحسن لذاته، وقال في آخر الفقرة من النزهة: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، أي أن الحسن لذاته يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح. قال: وإن كان دونه، يعني فهذا حال التعارض، فنحتاج إلى الترجيح، فلا شك أن الصحيح يرجح ويقدم على الحديث الحسن. قال: ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، فمراتب الصحيح كذلك تكون أو تشابهها مراتب الحسن، تشابهها مراتب الحسن من جهة القوة. قال: وبكثرة طرقه يصحح، أي بكثرة طرق الحديث الحسن لذاته يصير صحيحا. قال: وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. قال: ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، فحال الانفراد يكون حسنا لذاته، فإذا تعددت طرقه وتساوت فحينئذ يكون الحديث صحيحا لغيره. قال: وهذا حيث ينفرد الوصف، قال: وهذا حيث ينفرد الوصف، لأنه بعد ذلك سيذكر مبحثا خاصا فيما في الأحاديث التي جمعت الوصفين من الصحة والحسن، فكقولهم حديث حسن صحيح. قال: أما إلى هنا، قال: وهذا حيث ينفرد الوصف، أي إما أن يكون صحيحا أو أن يكون حسنا. طيب، فهذا المبحث الذي ذكره عليه رحمة الله بعد ذكره للحديث الحسن لذاته، فناسب أن يذكر الصحيح لا لذاته ولكن لغيره. فالحديث الحسن إذا ورد من طرق مثله أو أقوى منه أو دونه فإنه يحكم له بالصحة، وهذه دونه على يعني تنبيهات لا بد من إدراكها. قال: فإنه يحكم له بالصحة، وأطلق عليه الحافظ ابن حجر من أنه صحيح لغيره. وأول من تكلم عنه وشرحه وأبرزه هو الإمام ابن الصلاح في مقدمته، وزاده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه إيضاحا بالأمثلة في كتابه النكت. فمن الأمثلة التي ذكرها ما جاء من طريق الترمذي صاحب السنن عليه رحمة الله بسند محمد بن عمر بن علقمة، وهذا محمد بن عمر بن علقمة ضعفه بعضهم ووثقه آخرون، فهو في حيز الحديث حسن، في قد يكون حسنا. وهذا الإسناد يرويه عمرو بن علقمة أو محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وذكر له متابعة من طريق يعني المتابع لمحمد بن عمر الذي اختلف فيه بين من يوثقه وبين من يضعفه، فذكر له متابعة من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال الإمام بن الصلاح: من إسناد أبي الزناد عرفنا أن محمد بن عمر قد ضبط الحديث وسماه صحيحا، ثم سماه الحافظ بن حجر أيضا صحيحا لغيره، قال لأن الصحة جاءت من خارج الإسناد، وإضافة الحافظ بن حجر لمصطلح لغيره أن الأئمة قد صححوا أحاديث على هذا النسق لتعدد طرق الحسن من غير في الحقيقة أن يضيفوا اصطلاح أو مصطلح لغيره، فهو اصطلاح قصد منه التفريق بينما صح استقلالا أو مستقلا بإسناده وبينما كسب الصحة من خارج الإسناد. وفي الحقيقة قد اعترض على الإمام بن الصلاح لأجل هذا المثال، قالوا لأن نسخة محمد بن عمر متكلم فيها وإسناد أبي الزناد من أصح الأسانيد، يعني أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، قالوا فلا حاجة إذن لتقوية تلك الطريق، يعني وقد قالوا لا نحتاج إلى ذلك، والحديث أصلا يروى بأصح الأسانيد فلا نقوي بها أو بها طريق محمد بن عمر بن علقمة. وقد اعتذر وأجاب الحافظ بن حجر عن ابن الصلاح من أنه مثال لتعضيد الحديث الحسن بما هو أقوى منه، فلا إشكال، قال فلا إشكال في ذلك. يقول الحافظ بن حجر: وقد اعتبرت أو اعتبرت كثيرا من الحديث الصحيح، قال فوجدت أن تصحيحها لا يتم إلا على هذه الطريقة، أي بالمتابعات، أي بالمتابعات، فلو انفرد الواحد ممن خف ضبطه لم يكن حديثه صحيحا حتى يعضده غيره، فإن الراوي الثقة يصحح حديثه، وأما من خف ضبطه إذا اجتمع معه آخر صار في قوة الثقة. ولكن لا فائدة من تفكيك الأسانيد، فيقول مثلا هذا حسن وهذا حسن، ولكن مجموع الطرق تدل على أن هذا الراوي الذي قصر ضبطه وخف ضبطه قد أتقن في هذا الحديث ويكون حديثه صحيحا. وأما التفريق بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن كل لوحده، فهذا مما أكثر منه المتأخرون، وإن كان نبه على ذلك الإمام السخاوي على أنه لابد من إغلاق هذا الباب. ومن الأمثلة التي ذكرت كذلك، ولكن إن كانت هذه المتابعة يعني لا تنفع صاحبها، وما جاء من طريق أبي بن العباس بن سهل يروي الحديث عن أبيه عن جده، كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف. فأبي بن العباس بن سهل هذا فيه ضعف، وتابعه، وإن كانت هذه المتابعة لا تغني ولا تسمن من جوع، فتابعه أخوه عبد المهيم بن العباس بن العباس عن أبيه عن جده. وأبي قد ضعفه أكثر الأئمة، وقواه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ بن قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: إن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث. قال: وأخوه عبد المهيمن واهن. فإذا هذه المتابعة لا ترفع بحديث أبي بن العباس، لأن المتابع شديد الضعف، شديد الضعف. ومن الأمثلة أيضا ما جاء عند البخاري من طريق معاوية ابن إسحاق ابن طلحة يروي عن عمته، ومعاوية ابن إسحاق صدوق ربما واهم، ويروي عن عمته عائشة بنت طلحة وهي ثقة، التي تروي عن عائشة رضي الله عنها الحديث المرفوع: جهادكن الحج والعمرة. ولهذا الحديث يعني تابع معاوية حبيب ابن أبي عمرة وهو ثقة، يروي الحديث عن عائشة بنت طلحة. ولا شك أن هذه المتابعة ترفع بحديث معاوية الصدوق ويصير صحيحا لغيره. فأقسام العاضد والمتابع للحديث الحسن ذكرها الحافظ بن حجر في النكت، فقال: أن يكون من أقسام ذلك أن يكون المتابع دون الإسناد الحسن، يعني الذي يتابع الحديث الحسن يكون، يعني يكون هذا المتابع دونه. قال فلا يرقيه عن درجة الحسن، يعني هذا لا يرفعه عن درجة الحسن، فيبقى الإسناد حسنا. وهذه المتابعة كما ذكرنا في المثال الذي ذكرناه عن ما جاء عن أبي بن العباس، وقد تابعه مهيمن بن العباس وهو واهن كما قال الحافظ الذهبي، فهذا لا يرفع من سنده. قال: وإن كان قد يرجح به بشرط، قال: إذا لم يكن راويه متهما بالكذب، يعني عند الترجيح لربما نحتاج إلى هذا الدون فنرجح به بشرط لا يكون راويه متهما بالكذب، لو عارضه حسن آخر بإسناد غريب، يعني هذا إذا عرضه حديث حسن آخر وهو فرد غريب. القسم الآخر من أقسام العاضد والمتابع للحديث الحسن أن يكون المتابع فوق الإسناد الحسن، يعني يكون أقوى منه، كما ذكرنا في أول مثال الذي قووا به بذاك ما جاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد. إذا قال القسم الآخر أن يكون المتابع فوق الإسناد الحسن فيرقيه إلى درجة الصحة، وقد مثل له بحديث: لولا أن أشق على أمتي حديث السواك، حديث السواك. القسم الثالث أن يكون المتابع مثل أو مثل الإسناد الحسن، يعني يكون مثلا له في الدرجة، ويمثلون له بما في سنن الترمذي من طريق إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أنه عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته. فهذا الحديث حسنه البخاري والإمام أحمد وصححه الترمذي والدارقطني وغيرهما. فإسرائيل هذا ثقة، وعامر بن شقيق لين، وأبو وائل ثقة يروي عن عثمان. فعامر بن شقيق منهم من قواه ومنهم من لينه. ومن شواهد هذا الحديث ما جاء من طريق أبي المليح وهو ثقة يروي عن الوليد بن زوران عن أنس. فأبو المليح ثقة والوليد بن زوران لين. وله شاهد آخر من طريق عمر بن إبراهيم وهو ضعيف يروي عن ثابت البناني عن أنس. وله أيضا شاهد آخر من طريق محمد بن الوليد الزبيدي وهو ثقة ثبت يروي عن الزهري عن أنس. وكل هذه الطرق عن أنس. وله أيضا من الشواهد ما جاء عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. فقتادة ثقة وحسان بن بلال صدوق يروي عن الصحابي عمار بن ياسر. طيب، فهذه الطرق يعني هي في نفس منزلة الطريق الأولى التي ذكرناها، وهي تشهد له. فهذا الشاهد إذا كان في منزلة الحسن ذاك حسن وهذا حسن، فيحتج به ويصحح به كما ذكرنا أحكام الأئمة حول حديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته، كان يخلل لحيته. فمن التنبيهات حول هذا المبحث، مبحث الحسن أو الحديث الصحيح لغيره، فيظهر لنا أن مبنى الحديث الصحيح لغيره أن يصل الإسناد الأول إلى الحسن لذاته، فهذه أول مقدمة، ثم أن تصل الأسانيد الأخرى إلى درجة الحسن أو الصحة، ثم نصل بمجموع هذه الأسانيد إلى أن الحديث بكليته يصير صحيحاً. فهي إذن مراحل ومقدمات إلى أن نصل إلى النتيجة. فبالنظر إلى هذا فإن أسهل الطرق بين مثلا الصحيح لغيره والصحيح لذاته والحسن لذاته، نجد من أنه لا شك أن الصحيح لذاته طرقه أقرب، لأن له مقدمة واحدة وهي توفر الشروط الخمسة. فإذا توفرت هذه الشروط حكمنا على الحديث بالصحة. وكذا الحسن لذاته له مقدمة واحدة، وهي أن تتوفر فيه تلك الشروط الخمسة إلا إن خف ضبط أحد رواته. أما الصحيح لغيره فله ثلاث مقدمات أو مقدمتان ونتيجة. فلذا يقال أن الصحيح لغيره كما أشرنا أن الصحيح لغيره من أكثر موارد النزاع بين الأئمة، بسبب أنهم قد يختلفون في أول المقدمات في الحكم على الإسناد الأول، يعني هل هذا الإسناد من الحسن لذاته أو من الضعيف أو لربما من الصحيح، كما قد يختلفون في المقدمة الثانية، يعني هذا المتابع وهذا العاضد هل يصلح أن يكون أو أن يعضد الإسناد الأول فيرفع به أو لا ينفعه فيتركونه ولا يلتفتون إلى هذا المتابع وإلى هذا العاضد، فبالتالي قد يختلفون في النتيجة على الحكم على هذا الحديث وعلى هذه الرواية، فلربما بعضهم يبقيه حسنا ولربما بعضهم يصححه ولربما بعضهم يعني يرى أنه لشدة ضعف المتابع قد يعني يجعل الحكم يعني غير مقبول فلربما يتهمه بخاصة فيمن قيل فيه صدوق له أوهام مثلا، فلربما يحكم على الحديث بالضعف ووهم هذا الصدوق وأن هذا الحديث من أوهامه طيب هذا يعني آخر ما نأخذه حول مبحث الصحيح لغيره، لأن بعد ذلك سيأخذنا الحافظ بن حجر إلى الحديث الذي اشتركت أوصافه بين الصحة والحسن، هذا آخر ما نأخذه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا عند الحديث الحسن لذاته، وقال في آخر الفقرة من النزهة: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، أي أن الحسن لذاته يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح. قال: وإن كان دونه، يعني فهذا حال التعارض فنحتاج إلى الترجيح، فلا شك أن الصحيح يرجح ويقدم على الحديث الحسن. قال: ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، فمراتب الصحيح كذلك تكون أو تشابهها مراتب الحسن، تشابهها مراتب الحسن من جهة القوة. قال: وبكثرة طرقه يصحح، أي بكثرة طرق الحديث الحسن لذاته يصير صحيحا. قال: وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. قال: ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، فحال الانفراد يكون حسنا لذاته، فإذا تعددت طرقه وتساوت فحينئذ يكون الحديث صحيحا لغيره. قال: وهذا حيث ينفرد الوصف. قال: وهذا حيث ينفرد الوصف، لأنه بعد ذلك سيذكر مبحثا خاصا فيما في الأحاديث التي جمعت الوصفين من الصحة والحسن، فكقولهم حديث حسن صحيح. قال: أما إلى هنا، قال: وهذا حيث ينفرد الوصف، أي إما أن يكون صحيحا أو أن يكون حسنا. طيب، فهذا المبحث الذي ذكره عليه رحمة الله بعد ذكره للحديث الحسن لذاته، فناسب أن يذكر الصحيح لا لذاته ولكن لغيره. فالحديث الحسن إذا ورد من طرق مثله أو أقوى منه أو دونه فإنه يحكم له بالصحة، وهذه دونه على يعني تنبيهات لا بد من إدراكها. قال: فإنه يحكم له بالصحة، وأطلق عليه الحافظ ابن حجر من أنه صحيح لغيره. وأول من تكلم عنه وشرحه وأبرزه هو الإمام ابن الصلاح في مقدمته، وزاده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه إيضاحا بالأمثلة في كتابه النكت. فمن الأمثلة التي ذكرها ما جاء من طريق الترمذي صاحب السنن عليه رحمة الله بسند محمد بن عمر بن علقمة، وهذا محمد بن عمر بن علقمة ضعفه بعضهم ووثقه آخرون، فهو في حيز الحديث حسن، في قد يكون حسنا. وهذا الإسناد يرويه عمرو بن علقمة أو محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وذكر له متابعة من طريق يعني المتابع لمحمد بن عمر الذي اختلف فيه بين من يوثقه وبين من يضعفه، فذكر له متابعة من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال الإمام ابن الصلاح: من إسناد أبي الزناد عرفنا أن محمد بن عمر قد ضبط الحديث وسماه صحيحا، ثم سماه الحافظ بن حجر أيضا صحيحا لغيره. قال: لأن الصحة جاءت من خارج الإسناد، وإضافة الحافظ بن حجر لمصطلح لغيره أن الأئمة قد صححوا أحاديث على هذا النسق لتعدد طرق الحسن من غير في الحقيقة أن يضيفوا اصطلاح أو مصطلح لغيره، فهو اصطلاح قصد منه التفريق بينما صح استقلالا أو مستقلا بإسناده، وبينما كسب الصحة من خارج الإسناد. وفي الحقيقة قد اعترض على الإمام ابن الصلاح لأجل هذا المثال، قالوا: لأن نسخة محمد بن عمر متكلم فيها وإسناد أبي الزناد من أصح الأسانيد، يعني أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد. قالوا فلا حاجة إذن لتقوية تلك الطريق، يعني وقد قالوا لا نحتاج إلى ذلك، والحديث أصلا يروى بأصح الأسانيد، فلا نقوي بها أو بها طريق محمد بن عمر بن علقمة. وقد اعتذر وأجاب الحافظ بن حجر عن ابن الصلاح من أنه مثال لتعضيد الحديث الحسن بما هو أقوى منه فلا إشكال. قال فلا إشكال في ذلك. يقول الحافظ بن حجر: وقد اعتبرت أو اعتبرت كثيرا من الحديث الصحيح. قال فوجدت أن تصحيحها لا يتم إلا على هذه الطريقة، أي بالمتابعة، أي بالمتابعة. فلو انفرد الواحد ممن أخف ضبطه لم يكن حديثه صحيحا حتى يعضده غيره، فإن الراوي الثقة يصحح حديثه، وأما من خف ضبطه إذا اجتمع معه آخر صار في قوة الثقة. ولكن لا فائدة من تفكيك الأسانيد، فيقول مثلا هذا حسن وهذا حسن، ولكن مجموع الطرق تدل على أن هذا الراوي الذي قصر ضبطه وخف ضبطه قد أتقن في هذا الحديث ويكون حديثه صحيحا. وأما التفريق بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن كل لوحده، فهذا مما أكثر منه المتأخرون، وإن كان نبه على ذلك الإمام السخاوي على أنه لابد من إغلاق هذا الباب. ومن الأمثلة التي ذكرت كذلك، ولكن إن كانت هذه المتابعة يعني لا تنفع صاحبها، وما جاء من طريق أبي بن العباس بن سهل يروي الحديث عن أبيه عن جده كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف. فأبي بن العباس بن سهل هذا فيه ضعف، فيه ضعف، وتابعه، وإن كانت هذه المتابعة لا تغني ولا تسمن من جوع، فتابعه أخوه عبد المهيم بن العباس، بن العباس عن أبيه عن جده. وأبي قد ضعفه أكثر الأئمة وقواه الدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ بن قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: إن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث. قال وأخوه عبد المهيمن واهن. فإذا هذه المتابعة لا ترفع بحديث أبي بن العباس، لأن المتابع شديد الضعف، شديد الضعف. ومن الأمثلة أيضا ما جاء عند البخاري من طريق معاوية ابن إسحاق ابن طلحة يروي عن عمته، ومعاوية ابن إسحاق صدوق ربما وهم، ويروي عن عمته عائشة بنت طلحة وهي ثقة، التي تروي عن عائشة رضي الله عنها الحديث المرفوع: جهاد كنا الحج والعمرة. ولهذا الحديث يعني تابع معاوية حبيب ابن أبي عمرة وهو ثقة يروي الحديث عن عائشة بنت طلحة. ولا شك أن هذه المتابعة ترفع بحديث معاوية الصدوق ويصير صحيحا لغيره. فأقسام العاضد والمتابع للحديث الحسن ذكرها الحافظ بن حجر في النكت، فقال أن يكون من أقسام ذلك أن يكون المتابع دون الإسناد الحسن، يعني الذي يتابع الحديث الحسن يكون هذا المتابع دونه، قال فلا يرقيه عن درجة الحسن، يعني هذا لا يرفعه عن درجة الحسن، فيبقى الإسناد حسنا. وهذه المتابعة كما ذكرنا في المثال الذي ذكرناه عن ما جاء عن أبي بن العباس، وقد تابعه مهيمن بن العباس وهو واهن كما قال الحافظ الذهبي، فهذا لا يرفع من سنده. قال وإن كان قد يرجح به بشرط، قال إذا لم يكن راويه متهما بالكذب، يعني عند الترجيح ربما نحتاج إلى هذا الدون فنرجح به بشرط لا يكون راويه متهما بالكذب، لو عارضه حسن آخر بإسناد غريب، يعني هذا إذا عرضه حديث حسن آخر وهو فرد غريب. القسم الآخر من أقسام العاضد والمتابع للحديث الحسن أن يكون المتابع فوق الإسناد الحسن، يعني يكون أقوى منه، كما ذكرنا في أول مثال الذي قووا به بذاك ما جاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد. إذا قال القسم الآخر أن يكون المتابع فوق الإسناد الحسن فيرقيه إلى درجة الصحة، وقد مثل له بحديث لولا أن أشق على أمتي حديث السواك، حديث السواك. القسم الثالث أن يكون المتابع مثل أو مثل الإسناد الحسن، يعني يكون مثلا له في الدرجة، ويمثلون له بما في سنن الترمذي من طريق إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أنه عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته. فهذا الحديث حسنه البخاري والإمام أحمد وصححه الترمذي والدارقطني وغيرهما. فإسرائيل هذا ثقة، وعامر بن شقيق لين، وأبو وائل ثقة يروي عن عثمان. فعامر بن شقيق منهم من قواه ومنهم من لينه. ومن شواهد هذا الحديث ما جاء من طريق أبي المليح وهو ثقة يروي عن الوليد بن زوران عن أنس، فأبو المليح ثقة والوليد بن زوران لين. وله شاهد آخر من طريق عمر بن إبراهيم وهو ضعيف يروي عن ثابت البناني عن أنس، وله أيضا شاهد آخر من طريق محمد بن الوليد الزبيدي وهو ثقة ثبت يروي عن الزهري عن أنس، وكل هذه الطرق عن أنس. وله أيضا من الشواهد ما جاء عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، فقتادة ثقة وحسان بن بلال صدوق يروي عن الصحابي عمار بن ياسر. طيب، فهذه الطرق يعني هي في نفس منزلة الطريق الأولى التي ذكرناها، وهي تشهد له. فهذا الشاهد إذا كان في منزلة الحسن ذاك حسن وهذا حسن فيحتج به ويصحح به كما ذكرنا أحكام الأئمة حول حديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته، كان يخلل لحيته. فمن التنبيهات حول هذا المبحث، مبحث الحسن أو الحديث الصحيح لغيره، فيظهر لنا أن مبنى الحديث الصحيح لغيره أن يصل الإسناد الأول إلى الحسن لذاته، فهذه أول مقدمة، ثم أن تصل الأسانيد الأخرى إلى درجة الحسن أو الصحة، ثم نصل بمجموع هذه الأسانيد إلى أن الحديث بكليته يصير صحيحاً. فهي إذن مراحل ومقدمات إلى أن نصل إلى النتيجة. فبالنظر إلى هذا، فإن أسهل الطرق بين مثلا الصحيح لغيره والصحيح لذاته والحسن لذاته، نجد من أنه لا شك أن الصحيح لذاته طرقه أقرب، لأن له مقدمة واحدة وهي توفر الشروط الخمسة. فإذا توفرت هذه الشروط حكمنا على الحديث بالصحة. وكذا الحسن لذاته له مقدمة واحدة، وهي أن تتوفر فيه تلك الشروط الخمسة إلا إن خف ضبط أحد رواته. أما الصحيح لغيره فله ثلاث مقدمات أو مقدمتان ونتيجة. فلذا يقال أن الصحيح لغيره كما أشرنا، أن الصحيح لغيره من أكثر موارد النزاع بين الأئمة، بسبب أنهم قد يختلفون في أول المقدمات في الحكم على الإسناد الأول. يعني هل هذا الإسناد من الحسن لذاته أو من الضعيف أو لربما من الصحيح، كما قد يختلفون في المقدمة الثانية. يعني هذا المتابع وهذا العاضد قد يصلح أن يكون أو أن يعضد الإسناد الأول فيرفع به، أو لا ينفعه فيتركونه ولا يلتفتون إلى هذا المتابع وإلى هذا العاضد، فبالتالي قد يختلفون في النتيجة على الحكم على هذا الحديث وعلى هذه الرواية. فلربما بعضهم يبقيه حسنا، ولربما بعضهم يصححه، ولربما بعضهم يعني يرى أنه لشدة ضعف المتابع قد يعني يجعل الحكم يعني غير مقبول فلربما يتهمه بخاصة فيمن قيل فيه صدوق له أوهام مثلا، فلربما يحكم على الحديث بالضعف ووهم هذا الصدوق، وأن هذا الحديث من أوهامه طيب، هذا يعني آخر ما نأخذه حول مبحث الصحيح لغيره، لأن بعد ذلك سيأخذنا الحافظ بن حجر إلى الحديث الذي اشتركت أوصافه بين الصحة والحسن. هذا آخر ما نأخذه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.